إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أرسل الله عز وجل نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم حين غزا العالم الضلال والبهتان وسيطرت عليه العقائد الفاسدة والأساطير والخرافات، وامتلأ العالم قبيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بالجور والظلم أيًا ما كان نوع هذا الظلم، سياسيًا أو اجتماعيًا أو إلى آخره. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فوضع الأمور في نصابها وأعاد إلى الميزان اتجاهه الصحيح ووضعه المتوازن، وتجلى ذلك في عدة محاور ينبغي أن نحفظها ولا تغيب لنا عن بال. هذه المحاور والمعالم هي التي أعاد بها النبي عليه الصلاة والسلام العالم إلى رشده، أحيا بهذه المعالم الحق، نصر بهذه المعالم كلمة التوحيد. فإذا نحن قمنا بما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه المعالم التي سنوضحها، نستطيع أن نقيم عماد حضارتنا وأن نرفع راياتنا فوق الأرض كلها. لكن الناس يتكلمون وحسب، والكلام لا يغني شيئا، إنما الذي يغني هو الفعل. وقد شنع الله عز وجل على المتكلمين بغير فعل حين قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال عز من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نجد كثيرا من الناس ينتقد الأوضاع السلبية ويتشكى ويتبكى ويقول: الناس في فوضى اجتماعية وفي فوضى خلقية وفي فوضى سياسية وفي فوضى تربوية، والشوارع والبيوت والمنتديات والمصالح والهيئات والأعمال الناس يتشكون منها شكاية بالغة. وحين ننظر إلى العمل، إلى الخطوات الإيجابية التي تصلح الحالة السيئة والواقع المر الذي نعيشه، نجد خطوات كخطوات السلحفاة إن كانت، والله عز وجل أمرنا بالسعي نحو العمل الصالح والمسارعة إليه والاستباق إليه، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا مسابقة ومسارعة. إذن هناك جد، هناك إقدام، هناك استغلال للفرص وتحين لها، لا يوجد تقصير ولا تفريط ولا تواني، ليس مجتمع كلام. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حين يستمعون إلى الهدي الذي يأتيهم من السماء على لسان سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كانوا يبادرون إلى التنفيذ ولو كان مرا في ظاهر الأمر، ولو كان هذا الهدي غير موافق لرغباتهم أو ميولهم أو اتجاهات نفوسهم البشرية، إلا أنهم يقومون الرغبات والميول البشرية ويقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، كانوا يقولونها في أول الأمر بمشقة. حتى بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز في خواتيم سورة البقرة، فالصحابة لم يصلوا إلى الطاعة بحب وبتلذذ هكذا من أول الأمر، بل بعد مجاهدة كما بينا في خطب الطاعة من قبل. المجاهد من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله. النفس والهوى يميلان إلى الانحرافات إلى، والله عز وجل يطلب منك أن توازن بين الجسد والروح، بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، فتحتاج إلى أن تلجم نفسك بلجام الشرع، تحتاج إلى أن تضبط نفسك الأمارة بالسوء، ده اسمه الجهاد في مشقة. المجاهد من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله عز وجل. حين نزلت الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جف الصحابة على ركبهم، بركوا على الأرض، فهموا الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني لو أظهرنا العمل أو أظهرنا الكلام سنحاسب، هذا مفهوم. أما ما نخفيه في نفوسنا سنحاسب عليه أيضا. لو أن الواحد يفكر في أي تفكير أو يخطر بباله خاطر أو يهم بهم سيحاسب عليه أيضا. برك الصحابة على الركب، أمر ثقيل، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وجلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، لأن الله عدل سبحانه وتعالى، عدل في أحكامه، عدل في تشريعاته سبحانه وتعالى، لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم، ذلت بالذال، اخرج لسانك، حتى ذلت بها ألسنتهم، يعني ذلت، سهلت عليهم، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، حتى سكنت قلوبهم، فنزل التخفيف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني ما تظهره من القول والعمل ستؤاخذ به، أما ما يخطر ببالك مجرد خاطرة أو هم ثم تذهب إلى حالها لن يؤاخذك الله بها. وهناك درجات، هناك الفكرة والهاجس والخاطرة والهم والعزم والنية والإرادة والعمل. العزم والنية والإرادة ده يحاسب عليها الإنسان، إذا عزم واحد على السرقة يحاسب، ليس على السرقة بل على عزمه على السرقة. هناك من يحاسب على السرقة وهناك من يحاسب على عزمه على السرقة. الهم أقل من العزم والنية والإرادة، الهم تغليب جانب الفعل أو الترك، العزم والنية والإرادة 100% سأفعل أو لا أفعل، إنما الهم 80% 70% 60% هعمل، هسرق مثلا، هغتاب فلان، مش هروح أصلي، ده الهم. طيب إن أنا هعمل، تغليب الجانب يسمى هم، هم. لكن هناك نسبة، أنني لن أسرق ب20% 30% 40%، هذا يحاسب على همه أيضا. اللهم إلا إذا ترك هذا الهم لله عز وجل، فمن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، بس هناك شرط، من هم بسيئة فلم يفعلها خوفا من الله، في الحديث الآخر إنما تركها من جراي، إنما ترك الهم، إنما ترك السيئة، فعل السيئة التي هم بها خوفا مني، إذا من هم بالسيئة وغلب جانب الفعل ثم لم يفعل لأن الظروف غير مواتية أو لأنه وجد أحدا بالمكان يحول بينه وبين تطبيق همه، فإن هذا سيؤخذ بالهم بسيئة، يكتب له هم بسيئة ولم يتركها خوفا من الله عز وجل، بل تركها خوفا من البشر أو لأن الفرصة لم تسنح أو لأن الظروف غير مواتية. ليس هذا موضوعي، لكن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقي عليهم الهدي الذي ينزل على قلبه من السماء فيسارعون إلى الامتثال، والامتثال في أول أمره كان شاقا صعبا، فكانوا يمرنون أنفسهم سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم، فحينئذ يسيرون في الطاعة بإذن الله عز وجل سير البرق أو سير الريح المرسلة. هكذا قامت المعالم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في بعثته، وسوف نذكرها إيجازا وإشارة وتفصيلاتها إن شاء الله عز وجل في خطب قادمة. أول معلم من معالم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث بالحق صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، في آية أخرى. الكتاب الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أنزل بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الذي أتانا به النبي عليه الصلاة والسلام في تشريعات الإسلام كلها أصولها وفروعها هي الحق. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ودين النبي عليه الصلاة والسلام هو دين الحق، إنك على الحق المبين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آيتان إحداهم أو ثلاث آيات تدوران في هذا الفلك، الأولى في التوبة والأخرى في الفتح والثالثة في الصف، ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه فيما رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، لا يتم إيمان عبد ولا يكمل ولا يقوم أصلا حتى يؤمن بأربع. هذه الأربع تبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهد أن لا إله إلا الله، هذه الأولى. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، لا يقوم إيمانه أصلا ولا يتم ولا يكمل حتى يؤمن بها، حتى يشهد أن لا إله إلا الله. وأما الثانية: وأني رسول الله بعثني بالحق، هكذا الرواية، وأني رسول الله بعثني بالحق. وأما الثالثة: ويؤمن بالبعث بعد الموت، إن الله سيبعثنا بعدما يميتنا ثم يحاسبنا. وأما الرابعة التي لا يؤمن عبد حتى يؤمن بها وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره. يعنيني في هذا الحديث المعلم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق، والحق المبين كما وصف الله عز وجل: إنك على الحق المبين. إذن لا نحتاج إلى شيء غير هذا الدين من ناحية تنظيمات والتشريعات وما يتعلق بحياتنا كلها، اللهم إلا إعمال العقل في المعطيات الدنيوية كالطب والهندسة والتجارة والزراعة بالحدود والضوابط التي جاء بها الإسلام. هذا هو المعلم الأول، أني رسول الله بعثني بالحق. فما هو هذا الحق؟ وهل له أنواع؟ وما هي أصوله؟ وهل له أهل؟ وما صفات أهله؟ وهل هناك مواجه للحق وهو الباطل؟ نعم. ما مواصفات الباطل وما مواصفات أهله وما عاقبة الحق وأهله وما عاقبة الباطل وأهله؟ هذا له مقام خاص، لكننا أشير إلى المعالم التي ينبغي أن ننطلق منها، فلنثق أن شريعة الإسلام هي الشريعة الحق، الحق الظاهر المبين الذي لا نحتاج إلى من يشرحه، ما فيهش غموض، ليس هناك غموض في الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا غموض ولا التواء ولا تعقيد، ليس هناك تعقيد في الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع الإنسان أن يقوم به، وليس هناك التواء فلا يستطيع الإنسان أن يتفكر فيه، بل واضح. فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، هذا هو المعلم الأول، إني رسول الله حتى يشهد أني رسول الله بعثني بالحق. المعلم الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى العالم كله أحمره وأسوده، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. الآية إنا أرسلناك إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، كافة بشيرا ونذيرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، هذا الحديث عند البخاري ومسلم من رواية جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهما، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية وبعثت إلى كل أحمر وأسود، فالأحمر هم العجم الروم والفرس وما شابه غير العرب يعني، والأسود يعني بهم العرب، أو الأحمر هم الجن والأسود هم الإنس كما قال بعض شراح الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. سورة كاملة اسمها سورة الجن. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، تنتهي رسالة هذا النبي في تشريعاتها حين يأتي نبي آخر، ويبقى الأصل الذي يدور من آدم إلى خاتم النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وهو التوحيد، ده ما بيختلفش من نبي الآخر، التوحيد لا يختلف من نبي إلى آخر، فهذه تسري من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لكن كل نبي كان محدود ببيئة خاصة، وإذا جاء نبي آخر ينسخ رسالة النبي الذي سبق. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد بعث إلى أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها، ولذلك ما تقولش مصر أم الدنيا، خطأ، مكة أم الدنيا مش مصر، واحنا بنحب مصر وبنموت في ترابها وندافع عن ارضها وسماها، ومحدش يقول اي كلام في ولا يعقب على الكلام ده، لكن عدل مفاهيمك. مكة ام الدنيا ليست مصر، لان الله تعالى يقول لتنذر ام القرى ومن حولها، وثبت علميا ان مكة هي مركز الارض في ابحاث علمية. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس جميعا، قال كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة، في رواية وبعثت إلى كل أحمر وأسود، في رواية وأرسلت إلى الخلق كافة، تعدد الروايات ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث اليوم ويقول بعد شهر وبعد سنة وبعد اثنين، فتتنوع الألفاظ، هذا واحد من الأسباب. طب ما ينبني على ذلك؟ عالمية الرسالة. هل عالمية الرسالة تشغل المسلمين اليوم في عمومهم؟ لا 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 لا، فيش الكلام ده. الفاتيكان أنشط من المسلمين في عالمية النصرانية، رغم النصرانية ليست عالمية. سيدنا عيسى خلى النصرانية محلية حين قال كما في سورة الصف: ومصدقا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يعني يقول لهم تنتهي النصرانية عندما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب عليهم أن يتبعوا. الفاتيكان أنشط من المسلمين في عالمية الرسالة، وإذا لم يقم المسلمون بعالمية رسالتهم على مستوى الدول والجماعات والأفراد فإن حضارتهم لا تقوم أبدا. كله دلوقتي مشغول بالمحيط اللي هو فيه، المصري بيدندن على المصرية، والليبي بيدندن على الليبية أعني الجنسية الليبية، والتونسي على التونسية، والسوري على السورية، والسعودي على السعودية. كل هذول أنا مصري، أنا سعودي، أنا ليبي، أنا تونسي. كانت ماتت فترة، دلوقتي ما عدناش بنسمع عن أخبار العالم الإسلامي إلا النزر اليسير. بقينا في إطار ضيق حصرونا فيه، في العصبية المنتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنا أخلي همومي ضيقة في حدود المكان اللي أنا فيه. الفاتيكان عندهم مليارات المليارات، تريليونيات من الدولارات. بيل جيتس بتاع الكمبيوتر رصد، هو راجل ده ميزانيته بتقدر بميزانية 35 دولة أفريقية وأسيوية، منها مصر. فلوسه بميزانية 35 دولة أفريقية وأسيوية منها مصر كما تقول التقارير. رصد مبلغ، أنا لا أذكر ملايين، لا أذكر الرقم، لا يحضرني، قرأته قديما ولم أستطع تحصيله الآن. رصد هذا المبلغ تحت إذن الفاتيكان للتنصير في إفريقيا. والفاتيكان عندهم إفريقيا نصرانية عام 2025، كان قبل كده إلى عام 2000 وأبطل الله كيدهم، لكن عملوا جولة تانية ورسمين الخريطة عندهم، الصليب فوق إفريقيا بأسرها ينصر المسلمين. طيب أين المسلمون جماعات ودول وأفراد؟ الفيسبوك والإنترنت أولادنا قاعدين يعملوا فيه إيه دلوقتي؟ قاعدين يشيروا إيه؟ ويفسفسوا إيه؟ كل واحد قاعد يكتب نكتة؟ قاعد يعلق كده في السياسة والاقتصاد والاجتماع كأنه يعني ابن زمانه، ولا درس اقتصاد، ولا درس سياسة، ولا درس استراتيجية، ولا درس أمن، ولا درس، وعاد يقول لك يحكم على البلد كلها جيش وشرطة ودين وفوق وتحت. يقول لك احنا الشباب واحنا الكبار واحنا الصغار، ماشي يا عم على راسنا من فوق، لكن اشتغل باللي تقدر عليه. لو سخر الفيسبوك الذي يدخل عليه ملايين المسلمين في أنحاء العالم لتبليغ رسالة الإسلام، يبقى احنا أعذرنا إلى ربنا. لكن في كم صفحة بتبلغ رسالة الإسلام على الفيسبوك؟ يبقى اعمل إحصاء كده الله يكرمك، هتلاقي معظم الصفحات كلها قاعدين يدشوا في كلام ماليش علاقة بأي حاجة وما تصفيش منه أي حاجة، وقاعدين يجادلوا بس. وتلاقي 5-6 صفحات 10 صفحات واحد يقول فكرة و500 يردوا عليه ويشتموا في بعض، صح ولا مش صح؟ وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. صفصطة الجدل يعني إيه؟ مجرد هات وخد في الكلام، أرد عليك ترد عليه، يرد عليك ترد عليه، يرد عليك، وفي الآخر كل واحد يعمل للتاني حظر على الصفحة بتاعته ويخسروا بعض. وإن ما خسروش بعض يفضل يشتموا بعض، وتاني يوم بعد ما يناموا يصحوا يشتموا بعض برضه، لأن كل واحد مش عايز يوصل للحق، لأن ما هوش عارف الحق أصلا، أو تايه الحق في جملة المبادئ الموهومة وعايز يدور حوالين نفسه. لو إن هو معاه مبادئ من الحق لما يلاقي غيره نطع بيها هيقول سمعنا وأطعنا، زي الإمام الشافعي بالظبط رحمة الله عليه، حطينا المبدأ الحلو ده. لو إن المبدأ ده اتحط على الفيسبوك على الصفحات كلها هتلاقي التعليقات كلها إيجابية، ولو في تعليق سلبي هيرجع بسرعة للحق، بيقول ما ناظرت أحدا ما ناظرت أحدا إلا رجوت الله عز وجل أن يظهر الحق على لسانه.
ما ناظرت احدا بدخلش ما هو اللي على الفيسبوك ده كله مناظرات او على الانترنت بلاش حتى يقول لك ما مش كلنا عندنا فيسبوك اللي في المجالس كلها كل واحد يجادل وبس ويعلوا صوتهم على بعض وفي النهايه ما وصلوش لاي رؤيه مشتركه صح ولا مش صح ده انا هعطيك مثال بس او اثنين مساله الاذان في مجلس الشعب في اثنين اجتمع على راي دلوقتي فيها كل واحد يخبط كل واحد يقول المساله سهله واحد اذن وانتهى خلاص كان رئيس مجلس الشعب يسكت خلصت الاذان بعد ما يخلص يقول له احنا ان شاء الله هنحاول نعمل واحد اثنين ثلاثه وكان هو قبل ما يقوم يقول انا سارفع الاذان او يعمل اي حيل يعني المهم مش هقعد اناقش عشان ما ادخلش انا الطرف ثالث المساله سهله من الطرفين ممكن ده يلام وده يلام هنقعد نقول خدت مننا قد ايه المساله دي لحد دلوقتي ولسه هتاخد طب مساله الاضراب اللي عايز يتعمل بكره في كم واحد مؤيد وكم واحد معارض وكم واحد بيناقش وكم واحد مش عارف ايه يعني امبارح واحد بيقول لي ده فلان بيقول احنا ننزل وفلان بيقول احنا ننزل ولازم ندمر ولازم نعمل ولازم نخلي والتاني يرد عليه وسبعين في المية يقول لك لا مش نازلين وثلاثين في المية مش عارف ايه والمسألة بسيطة خالص شوف مين اللي بيدعو للإضراب وشوف ايه الانجازات اللي اتحققت وشوف ايه اللي هيترتب عليه واحكم وفي النهاية الحكم بتاعك برضه هيطلع طرف ثالث هنزود الطين بلة قاعدين يتكلموا بس والدنيا بتقع قدام عينينا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل فانا يعنيني لو انشغلنا بعالميه الرساله سنبحث عن المهم والاهم سنضع جدولا للاولويات حتى لا تضيع منا الاوقات ولا تذهب الفرصه من بين ايدينا لعلها لا تسنح بعد ذلك يبقى اول معلم من معالم الرساله اني رسول الله بعثت بالحق وده ليه مجاله ثاني معلم من معالم الرسالة بعثت إلى الخلق كافة ده النبي بقى يا عم احنا مالنا احنا بقى لا مالنا مالنا ونص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية يبقى حملنا ولا ما حملناش حملنا أمانة الرسالة ان احنا نخليها عالمية طب ايه تاني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني طب ايه ثالث ألا هل بلغت اللهم فاشهد ليبلغ الشاهد الغائب طب القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أنذركم به يعني الصحابة ومن بلغ يعني كل اللي القرآن يبلغه مطالب بأنه يقرأ ويعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه جهود المسلمين راحت فين يعني انت بالك الحاجة اللي حرق الواحد قطر لما تصرف ملايين الدولارات ملايين حد قال لي هنا قبل كده مش عارف كام مليون ملايين الدولارات عشان تستضيف كاس العالم ايه اللي هيتحقق لقطر من ورا كاس العالم طب يا ريتهم عملوا ملايين الدولارات ده ايه خطة عشر سنين او خمسة علشان يواجهوا مشروع التنصير في دول الخليج احنا كنا بنتكلم عن التنصير فين في افريقيا لا انسى تنصير في دول الخليج تعرف الكويت في الخمسينيات كان فيها كم كنيسة هي ودول الخليج كنيسة واحدة دلوقتي في كم كنيسة واتبنت بأموال المسلمين عشرات الكنائس في دول الخليج بتعمل ايه تعمل اللي بتعمله واقرأ للأستاذ أبو إسلام أحمد عبد الله صاحب مؤسس جريدة صوت بلدي تصدر كل يوم جمعة في أخ فاضل بيوزعها هنا قدام المسجد وصاحب قناة الأمة القناة الوحيدة التي تواجه التنصير على مستوى العالم الإسلامي الوحيدة اللي بتقوم بحماية التوحيد وصيانته ودفع الملل الفاسدة وللأسف مش لاقيين يدفعوا ثمن الأجرة بتاعة القمر لو كانت قناة رقص كانت لقيت بالهبل لو كانت قناة توك شو كانت الإعلانات نزلت رف عليها بالملايين الإعلان بعشر تلاف وخمستاشر ألف جنيه في الدقيقة ولا في الثلاث دقايق إنما عشان قناة بتواجه التنصير مش لاقي اللي يعينه وقفلت مرة وكانت هتقفل التانية وهم في الشهر الأخير اقرأ ليه كده التنصير في دول الخليج رسالة صغيرة موجودة على موقع اللي هو عمله موقع إلكتروني سماه بلدي نت دوت نت يدا بيد لمواجهة التنصير في مصر والعالم الإسلامي اقرأ بالأرقام المفزعة عن التنصير الذي يجفى أنا لما زرت الجزائر من ثلاث سنين كان أهم شيء اشتركوا في قسنطينة وفي الجزائر العاصمة وفي ولاية أم البواقي. يا شيخ كلم الناس عن التنصير، يا شيخ كلم الناس. الجزائر ما كانتش تعرف التنصير أصلا، بيغزوها الآن التنصير أيضا. العراق لما انضربت زي الدكتور محمد عمارة ما نقل عن الجرايد مترجما، قال إن كان في 100 منصر على ظهور الدبابات لتنصير العراقيين وأفغانستان. طب الملايين بقى عالمية الرسالة في رقبة مين؟ رقبة الحكومات والجماعات والأفراد، كل واحد اللي يقدر عليه اللي يقدر عليه. وإحنا عندنا هنا في اسكندرية جمعية تبليغ الإسلام ب 123 لغة، أي نعم على قد حالها، لكن ده يعني بيخلصوا رقابينا من ربنا سبحانه وتعالى. عندك لغة روح ساهم، عندك إمكانات مادية روح ساهم، عندك إمكانات أي إمكان. لو أنت طبيب ورايح مؤتمر خد معك شوية كتب ووزعها على الناس الفرنسويين والإيطاليين والأمريكان والإنجليز وديهم وقول لهم ده الإسلام اعرفوه. ما خدتش كتب خايف إنك تشيل الكتب، قول لهم اعرف أنت كم حاجة كده وأنت قاعد معاهم، اعرض عليهم قول لهم أنا هنا طبيب مسلم والإسلام بيدعو إلى الطب في أعلى صوره، ونبينا لخص الطب وقرآننا لخص الطب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. مش الطب كله في الآية ده ايه؟ كلوا واشربوا وسرفوا. ونبينا قال لنا تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. ده التشخيص والتوصيف، الطب كله في الحديث ده والصيدلة أصوله. بل إن عمليات العلاج في الطب مجموعة في حديث عند البخاري، إن كان في شيء من أدويتكم يعني الشفاء ففي ثلاث، إن كان في شفاء يبقى في ثلاث حاجات، في شربة عسل أو في شرطة محجم أو في كية بنار. شربة العسل دي الأدوية التي يتعاطاها الإنسان زي الأقراص والحاجات السائلة، شرطة المحجم دي العمليات الجراحية، كية النار دي الجلسات الكهربائية والعلاج بالليزر والعلاج مش عارف بإيه. ادي اصول الطب كلها في حديثه. ما يعرف طبيب ويقول المهندس يعمل كده هو كمان، في ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ويغني، ثلاث شعب دي فيها اعجاز هندسي، ده غير بقى الحاجات التانية. فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، دي فيها اعجاز في عملية هدم العمارات الكبيرة بحيث ما تنتشرش وتأذي اللي حوالين منها، من القواعد تنزل في مكانها. ده في حاجات عجيبة كل واحد يقول، لكن مين اللي بيقول؟ كل راح يتفسح ويأكل في المؤتمر الوجبات الغذائية الحلوة وينزل في الفندق الخمس نجوم ويرجع بالدولارات واليوروهات والريالات، وإن لله وإن إليه راجعون. أصبحنا بندور في فلكنا. يبقى المعلم الثاني عالمية الرسالة، وده هناخد فيه إزاي نمشي في عالمية الرسالة. المعلم الثالث واختم بالخطبة دي، معلم جميل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند البخاري وهو عند مسلم أيضا، بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. يبقى من معالم الرسالة النبوية جوامع الكلم. الله. طب ده بيقول أعطيت خمسا لم يعطون أحد قبل، يعني خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطى نبي قبله، ومن ضمنها أعطيت جوامع الكلم أو بعثت بجوامع الكلم. طب إحنا علاقتنا بها إيه؟ علاقتنا ده إحنا متصلين بها من الشرايين والأوردة. جوامع الكلم اللي النبي عليه الصلاة والسلام بعث بها اللي هي إيه؟ بعثت بها. يعني إيه؟ مش في محل البعثة؟ من محل البعثة؟ أنا وإنت واللي قبلنا واللي جاي بعدين، إحنا محل البعثة المدعوين، والذي يدعونا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني بعثت بجوامع الكلم، جوامع الكلم هي القرآن الكريم، وأيضا جوامع الكلم هي الأحاديث النبوية. يعني جوامع الكلم يقولون قصر الألفاظ مع إشباع المعاني، ألفاظ قليلة لكن معاني واسعة. فمعنى كده بيقولين إيه؟ لا تكثروا من الكلام، اللي احنا بنقول عليه خير الكلام ما قل ودل، من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، والذين هم عن اللغو معرضون. مفيش ثرثرة، ده هو حذرنا من الثرثرة. شرار عباد الله الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. ثرثرون يعني كلام جرايد كلام الليل والسمر والأعداد أهو كل اللي عنده حاجة بيقوله مدريد شيء بيقوله كذا فرفرة. والتصدق هو الذي يتكلم بفصاحة يحرك شدقيه بالكلام يريد أن يبين أنه الذي يستطيع الكلام وأنه الذي يهز المجالس و... طيب والتفيهق التفيهق جاء من التوسع يعني يتوسعون في الكلام الذي لا ينبني عليه عمل أو يبالغون في الكلام أكثر من اللازم بل إن من الأحاديث التي صححها بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ أن في آخر الزمان قوما يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها كما تأكل البقر بألسنتها يعني البقرة لما بتأكل بألسنتها بتأكل إزاي بقها واسع وبتلملم ببص كده على بقرة وهي تأكل في عالم الحيوان كده أو في الريف بص كده بتأكل كل القش مع البرسيم مع التبن وعدة تلم فهو بقى يأتي قوم في آخر الزمان يتكلمون في أي اتجاه سواء يحسنونه أو لا يحسنونه سواء بيفيد أو لا يفيد سواء بيغذي أو ما بيغذيش المهم يعمل ضجيج في الدنيا فالنبي شبهه بالبقر فجوامع الكلم هي القرآن الكريم في كم تفسير للقرآن وهل انتهى تفسير القرآن من أول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أيامنا هذه ما زال العلماء يفسرون في كتاب الله عز وجل والقرآن حمال أوجه وما زالوا يستنبطون معاني ليست عند من سبقنا تناسب أزماننا ليه؟ كلمة جوامع الكلم معناها أن القرآن كلماته لا ينفد عطاؤها كلمات القرآن لا ينفد عطاؤها بتناسب القرن الأول والثاني والثالث والرابع في معاني أساسية في القرآن ما نقدرش أن احنا نحرفها زي التوحيد والعبادات والتشريعات وفي معاني أخرى بتتجدد لكل زمن حسب أحواله وده شغل العلماء المفسرين أهل الاجتهاد وإلا كان الإسلام ينقطع بانقطاع معاني القرآن الكريم فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أهم معلم من معالم رسالتي أن أهتم بالقرآن وأن أهتم بالسنة لأن السنة والقرآن مثلان كلاهما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام فكرش إن السنة من عند النبي عليه الصلاة والسلام ده من عند الله والنجم إذا هوى بعدها إيه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال في الحديث الذي صح عنه من رواية حديث المقدام بن معد كرب عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه إيه اللي مثل القرآن؟ السنة وعندنا أكثر من آية في سورة البقرة في سورة آل عمران في سورة الجمعة في سورة النساء في سورة الأحزاب تكلمنا عن الحكمة الحكمة اللي هي سنة النبي ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب يعني القرآن الحكمة يعني السنة فدي جوامع الكلم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حضرتكم بتقوم على استنباط واستكشاف معاني القرآن الكريم والسنة النبوية لو بحثتوا في غيرهم السكة غلط مفيش حضارة تقوم ابدأ منهم وبعد كده لملم حضارات الآخرين فيما لا يخالف دينك إنما نبدأ نجيب من عند الآخرين ونركن القرآن والسنة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء هذا الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر كل نبي ربنا اداله معجزة البشر لما يشاهدوها يتبعوه ويؤمنوا به طيب كويس ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه يعني معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات حسية بتأثر في مين؟ في اللي شافها وحضرها إنما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام الكبرى وفي معجزات أخرى لكن دي الكبرى أعظم المعجزات وأكبرها وأفيدها القرآن الكريم وإنما كان الذي أوتيته كمعجزة كبرى
وحيا أوحاه الله إليه. إيه الوحي اللي ربنا أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن الكريم. والقرآن الكريم إيه اللي ما يستغناش عنه؟ السنة النبوية. كلاهما صنوان لا يستغني أحدهما عن الآخر. فعايز يقول لنا حضرتكم تنبني على جوامع الكلم، فإحنا بنستفيد حاجتين، كلامنا يقل ويبقى مفيد زي ما كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام قليلا وكان مفيدا، وما زالت إفادته بتعمل إيه؟ شغالة. لو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. عايز يقول اهتموا بالقرآن والسنة حضرتكم تقوم. طيب وإيه تاني؟ يبقى أول حاجة نلخص كلامنا، قراراتنا تكون مختصرة وسريعة بعد دراسة، مش نقعد نعجن. فأعطيك مثالا وأختم به. في مجلس الشعب ربنا يوفق من كان فيه إلى الحق ويهديهم إلى ما يقوم بأمر هذه البلد، منهم المحترف منهم المبتدئ منهم كل ده معروف، منهم اللي بينشن صح منهم اللي بيلف ويدور، كل ده معروف، وحيتطور وحيتمرنوا وحيكتسبوا خبرات وحيكملوا بعض، ده يقول كلام ناقص ده يكمل عليه، ده يقول كلام غلط ده يصحح له، ودي الميزة. ما هم بشر، فيهم البشر اللي المتقدم فيهم البشر اللي نص تقدم، فيهم اللي بيفهم قوي فيهم اللي بيفهم نص نص، اختيارات سبحان الله. يكملوا بعضهم، الأصل أن يكمل بعضهم بعضا مش أن يضرب بعضهم بعضا. الغالب الأعم في اللي احنا استمعنا له في الجلسات اللي فاتت، قرارات ولا خطب عاطفية؟ خطب عاطفية، دي خطب عاطفية. خطب عاطفية هنا على المنبر نشحذ همم الناس ونشحن عواطفهم وندفع همامهم، لكن في مجلس الشعب المفترض بيكونوا قاعدين مع بعض، كل كتلة، كتلة النور، كتلة رأي العدالة، كتلة الوسط، كتلة مش عارف ايه، واخدين قرار مع بعضهم، وفلان هيتكلم بلساننا، والقرار 1 2 3 4 فريق مش افراد يتكلموا، وفلان هيتكلم عن كتلة كذا ويقدموا الورقة لرئيس المجلس، يعملوا ترتيب زي اي اجتماع بيحصل، زي اي شركة محترمة بتعمل جدول اعمال وتاخد قرارات ويبدأوا يعلنوها والناس تسمعها. مش نسمع واحد يوم يتكلم ويغلط في لفظة ويعتذر عنها، واحد في منظور الناس، واحد يوم يتكلم ويشتم التاني، واحد يتكلم والباقي يعترض عليه، واحد يقعد يتكلم يكرروا نفس الكلام بتاعهم. طب زي عزاء بورسعيد بالظبط، القتلى في بورسعيد، قام رئيس المجلس إننا نحتسب على الله عز وجل كذا ونعزي أهلهم وربنا يجبرهم في مصابهم، يبقى العزاء بلسان رئيس مجلس الشعب بقى بلسان مين؟ كل الأعضاء، كل واحد يقوم عشان يقول هنعمل قرارات ايه ونحاسب مين. اني ابدا فهو عزي، مش انت يا عم بتعزي، ما رئيس المجلس عزى يا عم الحاج من بدري، واني وهذا الامر لا يصح وتلك جريمه نكراء وتلك مش عارف ايه. يا عم ما قالوا الكلام ده وخلصوه، يقول له وبناء عليه، بناء عليه فاهد في الزحمه، ويجي يقول وبناء عليه يقول واحد يقول له خلاص خدت وقتك كل ده لسه ما تبدا يا عم ببناء عليه، ولو عايز تدندن بعد كده دندن واعزف على الربابه كمان. يبقى احنا محتاجين جوامع الكلم، جوامع الكلم في القرارات، والفتره اللي احنا فيها مش عايزه كلام، عايزه ايه؟ قرارات. ما عرفوش ياخدوا قرار لحد دلوقتي ضد اللي بيقطعوا الطرق، خدوا قرار؟ كان مفترض. عايزه مين ديان يعني؟ ده لو شيخ منصر كان خد القرار من بدري، يطلع قرار كده اهو، اجتمعت كلمة أعضاء مجلس الشعب بأن كل من يقطع الطريق يضرب بالنار فورا، خلصت المشكلة. إنما مماطلة. طيب المحاسبات، طيب مش قرارات، أهي دي جوامع الكلم، والقرارات تكون قرارات لها معاني مش ضيقة. عموما معالم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة، جمعت منها 7 أريد أن أدندن حولها وأدور معها. أما المعلم الأول أني رسول الله بعثت بالحق، وأما المعلم الثاني أرسلت إلى الخلق كافة على متر السواء، وأما المعلم الثالث أعطيت جوامع الكلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قال فتبون أحسنه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون واستغفروه لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أما المعلم الرابع من معالم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فهو أنه بعث رحمة، فالحضارة التي لا تقوم على الرحمة حضارة زائلة، والبلد التي تنزع الرحمة من عموم أهلها بلد زائلة. رحمة الغني بالفقير والقوي بالضعيف، يرحم الناس بعضهم بعضا، ده حتى المرافق العامة نرحمها، الطرق والحيطان والسيارات والأتوبيسات والقطارات لها رحمة، حيوان حتى الرحمة بالحيوان. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، والأشقياء لا تقوم لهم حضارة بل يهلكهم الله عز وجل. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، شايف عتت عتو، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والراحمون يرحمهم الرحمن، إذا من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا أي حاجة، يفضل في نكد على طول، يطلع من حفرة يحفظ حديرة. الرحمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى ده الرحمة، حتى يعني انت بالك في رحمة بالجاني ورحمة بالمجني عليه، تصدق في رحمة بالجاني ورحمة بالمجني عليه، لكن الناس حين يبتعدون عن هدي الإسلام ويحكمون الأهواء والعواطف يحكمون أحكاما جائرة. ما هو من ضمن أسباب الجور في الحكم اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وتحكيم العواطف ده برضه بيخلي الإنسان يحكم حكم جائر. الرحمة حتى بالجاني وبالمجني عليه من قبل الجاني، ازاي يعني الكلام ده؟ شوف الكفار، كفار مكة عملوا ايه مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختصار الرحلة 13 سنة في مكة، عملوا ايه معه ومع الصحابة؟ عذاب وإيذاء وشتم وسب وتنكيل وطرد وسيطرة على الأموال والبيوت وقتل خيرة الصحابة، ده بإيجاز في مكة. في المدينة عملوا ايه؟ دخلوا في معركة بدر وهزمهم الله، ودخلوا في معركة أحد وماذا حصل؟ قتلوا 70 من خيرة الصحابة على رأسهم أسد الله حمزة، جزعوا رجل النبي عليه الصلاة والسلام بالحفر اللي كان بيحفرها أبو عامر الفاسق عشان يقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، اتلوحت رجله، شجوا رأسه الشريف، كسروا رباعيته مقدم الأسنان، دخلت حلقته المغفر حلقتين حديد دخلوا في الوجنتين من هنا. الصحابة ركنوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكان أمين، رفعوه في مكان أمين، فلما انجلت المعركة وأحسوا بالانكسار والقرح الذي أصابهم ماذا قالوا؟ ادعوا الله على المشركين يا رسول الله. طبعا لو قال اللهم عليك بهم راحوا في داهية، لكن ادعوا الله على المشركين كان أصلا ممكن يقدر وهو محق، لكنه لم يبعث بلعن الناس، لم يبعث ليدفع الناس إلى النار، إنما بعث لينقذ الناس، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا داعيا إلى الله، مش ينفرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة من الأزمة اللي هم عايشينها قالوا ادعوا الله على المشركين يا رسول، مشركين، فقال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. لازم الرحمة في أمة الإسلام، ودي لها كيف أرحم الجاني، دي لها حديثها. يعني أنا ممكن أرحم الجاني بأن أنا أخد على إيده، لأن لو سبته يستمر في الجناية بتاعته يبقى العقوبة بتزيد. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يدي، لما تمنعه بأنت بترحمه، إنما لما تسيبه بتقول له سيبه لحد ما يعرف إيه العاقبة، لحد ما ربنا ياخده أخذ عديد مقتدر، أخذ عزيز مقتدر. لا، ارحمه وعلمه، خد على إيده. طب ورحمته لما تيجي تعاقبه، تعاقبه على قد جريمته، مش توسع دائرة العقوبة. هو أجرم وسرق، كلم في عرضه ليه؟ أجرم وقتل،
تتكلم في عرض مراته، في عرض أولاده، في عرضه هو ليه، اتكلم في حدود الدائرة وطبق أقصى العقوبة المناسبة لردع أمثاله ولجرمه علشان الباقون يعتبرون. مش نبدأ بقى نملى الدنيا انتقام وتشفي، لم أبعث لعانة إنما بعثته رحمة. ده معلم، معلم الكام ده اللي جاي الخامس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما إني لم أبعث معنتا ولا متعنتا، إنما بعثت معلما ميسرا. إنما بعثت معلما ميسرا. التعليم، التعليم من مهمات النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا تقوم أمة بغير تعليم، وحنعيش مع وسائل النبي عليه الصلاة والسلام التعليمية، والرسول والعلم، والرسول والعقل، والرسول والمعرفة، والرسول والمدنية، حاجات عجيبة. بس نرجع ليها: إنما بعثت معلما ميسرا. يبقى تقوم حضارة الأمة على التعليم، ويكون فيه تيسير، تيسير في كل شيء، تيسير في التشريع، تيسير في أخذ الحقوق، تيسير في كذا. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه بعث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعث خلقا عظيما للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم، هكذا وصفه ربه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا لوصف الله له: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. دول سبعة، سبعة تقوم عليها الحضارة، هي معالم. بعثت، 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 أرسلت، أرسلت، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تقوم لكم قائمة إلا بها. فنحتاج إلى النظر في هذه المعالم السبعة بإيجاز أو بتوسع حسبما يقتضي المقام. وفي النهاية أوصيكم إخواني أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تذكروا الله قبل ذلك ذكرا كثيرا، وأن تسبحوه بكرة وأصيلا، وأن تستغفروه آناء الليل وأطراف النهار. فوالله لا مخرج لنا مما نعيشه من أزمات متلاحقة أو رؤى ضبابية إلا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن نواجه زحوف من الداخل ومن الخارج لهدم البلد، فئات مش فئة. وربنا قال: إذا لقيتم فئة، طيار معادي من جوه أو من بره، فاثبتوا، اثبتوا على المبادئ ما تغيروش، واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار منها لتذكرنا بأننا على هدي، مش بنتصرف من تلقاء أنفسنا، بنتصرف بمنهجية، بكتالوج يعني، بنتصرف باللي يكون نقطة ضوء في مسيرة حياة النبي عليه الصلاة والسلام اللي تركها لنا إلى أن تقوم الساعة. ده التصرف اللي يحكمنا، يرضي النبي ولا ما يرضهوش، يشرفه ولا ما يشرفوش. فنصلي عليه عشان نفتكره النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة. وحين نصلي عليه كثيرا، شوف قال له: يا رسول الله أجعل لك صلاتي، يعني أشغل نفسي بالصلاة والسلام عليك كلما تمكن. قال: إذا تكفى همك، هم سياسي اقتصادي اجتماعي تربوي استراتيجي داخلي خارجي، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وسيدنا هود قال لقومه: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال إيه بقى ثم توبوا إليه؟ لا مش دي، أنا عايز اللي هي بتاعت ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني يقوينا الله عز وجل ويمدنا ويثبتنا. فاذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا وسلموا على نبي، واستغفروا، والزموا باب الطاعات بكل سبيل. ده كله مش علاج عاطفي، ده علاج حقيقي، وده المنطلق، وده القاعدة الرئيسة. وأي عمل دنيوي ما ينبنيش على كده باطل، باطل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا يؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. الطاعة، الطاعة، صلاة الفجر، مساجد المسلمين فين منها؟ أعمال البر والخير اللي قاعدين ننادي بيها أين هي في المجتمع؟ عايزة تبقى عنوان، هي ماشية على استحياء. ده قل عمل الخير التطوعي قل. وذكرت لكم من قبل مؤسسة رسالة استمعت المشرف عليها بيقول في إحدى القنوات إن انخفضت نسبة التبرعات اللي بتروح لهم بالملابس والعنات للنص. المفترض إن إحنا في وقت الزنقة التطوع والعمل الخير يعمل إيه؟ يحصل إيه فيه؟ يزيد عشان يغطي حاجات الناس اللي مش لاقيين. قلت لكم الطبيبة اللي بتعالج لوجه الله عز وجل في إحدى المستشفيات الحكومية وبتقول كان مثلا مال الزكاة خلص اللي بيصرف على الفقراء في أمراض خبيثة وأمراض لا ينتظر بها، العلاج لازم يكون فوري وإلا كل يوم بيضيع. يا جماعة الزكاة يقولوا طلعنا الزكاة، طب هاتوا من الصدقات اللي عندكم بالألوف والملايين، يقولوا لا احنا بنطلع الزكاة بس. الله. طب والناس اللي العملية لو ما اتعملتش هيفقدوا ضي عينيهم أو كليتهم أو كذا، لا احنا طلعنا الزكاة عمل الطاعة. يبقى ذكر وصلاة وسلم واستغفار وعمل الطاعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل جوامع الكلم الذين يتكلمون فيعملون ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الساعين إلى الخيرات المستبقين المسارعين إليها يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا وصالحينا، ولا تحكم فينا المفسدين ولا الأشرار يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا مصر أو بلاد المسلمين مكروها أو سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.